واعتفقهنا درر المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. سبحانه عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو اللقاء 15 في سلسلة العقيدة في برنامجكم درر المسائل. والعقيدة يا إخواني لا البعد عنها، حيث إن المرء لا يقبل منه عمل إلا بصحة عقيدته، فإن الله جل وعلا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله جل وعلا قال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك فإني دائما أدندن قائلا: إن أعظم ما أمر الله به العباد هو توحيد الله جل وعلا، حيث قال في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإن أعظم ما نهى الله عنه العباد هو الشرك بالله. ولذلك فإن الله تعالى قال إخبارا عن لقمان الحكيم وهو يعظ ولده: إن الشرك لظلم عظيم. والله جل وعلا قال: والكافرون هم الظالمون. فيا خطباء المنابر ويا أيها المحاضرون، أكثروا من الكلام في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. أكثروا من الكلام في الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. أكثروا من الكلام في البراء من أعداء رب العالمين. أكثروا من الكلام في حب الصحابة الكرام. أكثروا من الكلام في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أكثروا من الكلام في الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أكثروا من الكلام في الشفاعة ومعناها وأنواعها. بارك الله فيكم. ولمن تكون؟ علموا الأمة أننا لا نحكم لأحد بجنة إلا لمن حكم له الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم. علموا الأمة أننا لا نقطع لأحد بالنار إلا لمن قطع الله جل وعلا له بذلك أو رسوله صلى الله عليه وسلم. علموا الأمة كيف نحمل الشفقة في قلوبنا على أمة لا إله إلا الله بصدق، محمد رسول الله باتباع، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا. احرصوا أن تأخذوا بيد الناس إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. احرصوا أن تبعدوا الناس عن نار جهنم، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومطارقها الحديد. فاحرصوا أن تبعدوا الناس بأقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم عن معتقدات أهل النار وعن أقوال أهل النار وعن أفعال أهل النار وعن سلوكيات أهل النار. وخذوا بأيديهم إلى معتقد أهل الجنة، إلى أقوال أهل الجنة، إلى أفعال أهل الجنة، إلى سلوكيات أهل الجنة، إلى أخلاقيات أهل الجنة. نعم، فذلك إن كان في قلبك شفقة، رحمة، رأفة، فتنظر إلى العاصي بعين الرأفة، بعين الرحمة، بعين الشفقة، وتقول في نفسك: أولا الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وثانيا تقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم ترى أخوك قد اشتعلت فيه النار بكبيرته بصغيرته بمعصيته بسوء خلقه، فتشفق عليه وترحم عليه وترأف به وتحبب ما استطعت إليه الإيمان ليزينه الله في قلبه، وتكره إليه ما استطعت الفسق والعصيان لتكون أنت وهو ونحن معكم إن شاء الله من الراشدين الذين التزموا بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي. فإن المرء من لحظة خروجه من داره إلى أن يصل إلى القناة أو إلى محاضرته التي يقصدها في مسجد يجد هنا مظاهرة وهنا اعتصام وهنا منادات: يا قوم اتقوا الله في أنفسكم، يا قوم اتقوا الله في بلادكم، يا قوم اتقوا الله في دينكم، يا قوم اتقوا الله في ولي أمر البلاد، يا قوم كيف نرقى بهذه البلد، كيف نسمو بها؟ والله لا نتمكن من ذلك إلا إذا وفق ولي الأمر إلى تحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، وقامت الحكومة بريادتها وأعضائها ومؤسساتها ودوائرها في المحافظات والمراكز والمدن والقرى والكفور والنجوع، وقامت الأمة بأسرها ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، خواص وعوام، علماء وقادة، مثقفون وأميون، يمدون أيديهم إلى رئيس الجمهورية، فيعاون بعضهم البعض ويساعد بعضهم البعض في الرقي بهذه البلد، حيث قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما كل من أراد أن يطلب زيادة راتب غلق أبواب دائرته، وآخر أخرج بهذه الجرمات وتلك اللوائح إلى غير ذلك، ومظاهرات واعتصامات وإغلاق للشوارع وفزع في البلاد وبين العباد. ثم نقول: ماذا فعل رئيس الجمهورية؟ وهل أنت أعطيت له فرصة لتمكنه من أن يستعين بالله عز وجل ويخطط ويتكتك ويقول ويفعل؟ يا إخواني اتقوا الله، فإن هؤلاء يريدون إسقاط البلاد وإقصاء المشروع الإسلامي إن صحت الكلمة. فنحن علينا أن نتيقظ أن هؤلاء لا يريدون خيرا بالبلاد ولا يريدون خيرا بالعباد. ولذلك فإني أنصح نفسي وأنصح هؤلاء وغيرهم أن يتوبوا إلى الله وأن يقلعوا عن ذنوبهم وأن يندموا على فعلهم وأن يعزموا على عدم العودة إلى هذه المعاصي التي يظنونها طاعة. فنحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. وبهذه المناسبة نناشد ولي أمر البلاد ألا يمكن للشيعة الرافضة دخول بلادنا أرض الكنانة، لأن في ذلك والله وبالله وتالله خطر داهم ومصائب عظيمة، كيف نمكن للشيعة الرافضة الدخول إلى البلاد وهم يسبون أبا بكر وعمر وعثمان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم؟ كيف نمكن لهم دخول البلاد والعيش بين العباد وهم يتهمون أمنا الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة العالمة الحافظة المحدثة أم عبد الله حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، التي أنزل الله جل وعلا براءتها من فوق 7 سماوات؟ كيف نمكن لهم فيدخلوا البلاد والعباد بحجة السياحة والاقتصاد وتقوية الاقتصاد وما كان ذلك وما كان على شاكلة ذلك من هذا الكلام الذي لا يقبل؟ فإن أعظم أمر يجب على ولي الأمر وعلى عامة المسلمين أن يهتموا به هو دين الله في المقام الأول. فإذا كان هناك أمر سيضعف الدين في قلوب الناس، سيضعف الدين في سلوكيات الناس، فلا بد من إقصائه، ولا بد من إبعاده، ولا بد من إعدامه. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا لأن الله جل وعلا قال إن الدين عند الله الإسلام، ولأن الله جل وعلا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولأن الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وأما بالنسبة للصحابة الكرام المهاجرون جميعا، الأنصار جميعا، أمهات المؤمنين جميعا، آل البيت جميعا، كل الصحابة عندنا ثقات عدول بتعديل الله لهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، خير الناس قرني كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن قائد الغر المحجلين الذي أوتي جوامع الكلم وأرسل إلى الناس كافة وأحلت له الغنائم وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، الذي يرى في صلاته من خلفه كما يرى من أمامه، أول من يقرع باب الجنة رسولنا نبينا حبيب قلوبنا خليل ربنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، من كان منكم مستنى كما قال أحد جبال العلم من الصحابة الكرام وهو العالم العلامة الحبر الفهامة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي تلقى 70 سورة من القرآن من في من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، حتى قال والله ما نزلت آية في كتاب الله إلا وعلمت أين نزلت ومتى نزلت وفي حق من نزلت، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لوصلت إليه. ماذا قال ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ساقي ابن مسعود تزن عند الله وزن جبل أحد؟ نعم، تمسكوا بهديه كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم ورب الكعبة، فاعرفوا لهم فضلهم والتزموا بغرزهم، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: فمعتقدنا نحن أهل السنة والجماعة، معتقدنا في المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين وآل البيت، معتقدنا في الصحابة جميعا أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحبهم والله ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونقول عن الفتنة التي جرت بينهم إنها فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا أيها الأحبة. لذا فإني أناشد ولي أمر البلاد ألا يمكن للشيعة الرافضة الدخول إلى أرض الكنانة والمعايشة بين عبيد الله الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسولا، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، بل وأحب أمهات المؤمنين وآل البيت والصحابة أجمعين دون استثناء. نعم يحبون معاوية بن أبي سفيان ويقولون إنه صحابي جليل، إنه أحد كتاب الوحي، إنه خال المؤمنين، إنه أول ملوك المسلمين العادلين. نعم يقولون هذا على معاوية، بل ويحبون ويقولون إن معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز تابعي، أما معاوية صحابي. وقد قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إيه نعم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم، إذا كان ربنا جل وعلا لم يسوي في الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بين من أنفق قبل الفتح ومن أنفق بعد الفتح، وهؤلاء صحابة وهؤلاء صحابة، فكيف بالصحابة والتابعين؟ فلا شك أن معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز. فيا من تعتقدون أن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء، اعلموا أن أفضل الناس بعد الرسل والأنبياء هم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وعثمان بن عفان ذي النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم برقية وأم كلثوم دون أن يجمع بينهما كما هو معلوم، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة نفقته في شراء البئر وفي تجهيز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم، وعلي بن أبي طالب أبو الحسن أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. نعم، طيب فاصل ونواصل إن شاء الله، فكونوا معنا.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مونفيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون فرقت ونعومت ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. جاوب على سؤالنا واربح رحلة العمرة شاملة الإقامة والطيران، وتمتع بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. الجوائز مقدمة من شركة Travel Solution. وسؤالنا هو: كان عليه السلام من بني إسرائيل وعند ولادته خبأته أمه خوفا عليه من أن يقتله آل فرعون، فأوحى الله إليها أن تضعه في صندوق وتلقيه في اليم. من هو هذا النبي؟ 1 سيدنا موسى، 2 سيدنا عيسى، 3 سيدنا الخضر. فقط اتصل من اي محمول على 23 94 او من اي خط ارضي على 09571.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي ان الحياة بلا صلاة
أشهد أن لا إله إلا
على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحول الله وفضله وطوله، ونسأل الله تعالى أن يجري على ألسنتنا ما يتسبب في نفعنا ونفع الأمة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، بالنسبة للإرادة، الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. أي نعم. فبارك الله فيك، مثلا لو أن إنسانا ترك الصلاة أو ترك صيام رمضان أو ترك إخراج الزكاة أو ترك الحج مع قدرته، فهذا أو العياذ بالله وقع في الربا أو في الزنا أو في السرقة أو في شرب الخمر، هذه إرادة كونية، يعني أرادها الله كونا، أي شاء الله بذلك، ولكن لا يحبها شرعا. فكل ما نهى الله جل وعلا عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وحدث من العباد أو من أحد المكلفين، فحينئذ يطلق عليها إرادة كونية، أي أن الله أرادها كونا وإن كان لا يحبها شرعا. أما إذا وحد الإنسان ربه، صلى، صام، زكى، حج، اعتمر، دعا إلى الله على بصيرة، أفشى السلام، أطعم الطعام، وصل الأرحام، صلى بالليل والناس نيام، أطاعت الزوجة زوجها، أحسن الزوج إلى زوجته، أحسن الرجل تربية أولاده، إلى غير ذلك مما أمر الله جل وعلا به ورسوله، أمور ما بين أمر وجوب وأمر ندب واستحباب. أين فهذه إرادة كونية شرعية، أي أرادها الله جل وعلا كونا وأحبها شرعا. أين فتعالوا بنا لنقف مع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فما كان بمعنى المشيئة فهي إرادة كونية، وما كان بمعنى المحبة فهي إرادة شرعية. مثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، لأن يريد هنا بمعنى يحب ولا تكون بمعنى المشيئة. طب ليه؟ لأنه لو كان المعنى والله يشاء أن يتوب عليكم لتاب على جميع العباد، وهذا أمر لم يكن، فإن أكثر بني آدم من الكفار عياذا بالله. إذن يريد أن يتوب عليكم يعني يحب أن يتوب عليكم، ولا يلزم من محبة الله للشيء أن يقع، لأن الحكمة الإلهية البالغة قد تقتضي عدم وقوعه، لأن الحكمة الإلهية قد تقتضي عدم وقوعه. ومثال الإرادة الكونية قول الله تعالى من سورة هود: إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم الآية، لأن الله لا يحب أن يغوي العباد، إذا لا يصح أن يكون المعنى إن كان الله يحب أن يغويكم، بل المعنى إن كان الله يشاء أن يغويكم. ولكن بقي لنا أن نقول إيه الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من حيث وقوع المراد. الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، إذا أراد الله شيئا كونا فلا بد أن يقع، حيث قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الإرادة الشرعية يقع المراد وقد لا يقع، قد يريد الله عز وجل هذا الشيء شرعا ويحبه ولكن لا يقع، لأن المحبوب قد يقع وقد لا يقع. فإذا قال القائل: هل يريد الله المعاصي؟ يريد الزنا، السرقة، الرشوة، الربا، يريد الذهاب إلى الصحراء، أكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف، الشرك بالله، عقوق الوالدين، شهادة الزور، الغيبة، النميمة، هل يريد الله جل وعلا ذلك؟ نقول: يريدها كونا لا شرعا، يريدها كونا لا شرعا. أي نعم، يعني إذا خرجت امرأة من دار زوجها بدون إذنه، هذه إيه؟ إرادة كونية، أرادها الله كونا ولا يريدها شرعا، أرادها الله كونا ولا يحبها شرعا. أي نعم، بارك الله. هذا على سبيل المثال، إذا اتقى رجل ربه في زوجته، هذه إرادة كونية وشرعية، أرادها كونا وأحبها شرعا. إذا لم يتق الله الزوج في زوجته، هذه يعني ضربها، سبها، هذه إرادة كونية، أرادها كونا ولا يريدها إيه؟ شرعا. ولا تقابل السيئة بسيئة، بل تقابل السيئة بالحسنة عند المحسنين. ونسأل الله أن يصلحنا ويصلح جميع المسلمين. نعم، فالإرادة الشرعية قد يقع المراد وقد لا يقع، قد يريد الله عز وجل هذا الشيء شرعا ويحبه ولكن لا يقع، لأن المحبوب قد يقع وقد لا يقع. نأخذ الاتصال ثم نعود إن شاء الله. تفضل اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
ايوه بقول لحضرتك، كنت عايزه اسال بس الفكره من
ارفع صوتك الله يرضى عنك.
حضرتك سامعني؟
ايوه اتفضلي.
بص حضرتك، عايزه اسال في مساله بس فكر المواريث.
ايه؟
فكر المواريث.
فقه المواريث.
حضرتك فكر الميراث.
فقه المواريث. نعم.
ايوه
اتفضلي، ماذا تريدين في المواريث؟
بص حضرتك ما تعليش لو سمحت، وصل التلفزيون. بص حضرتك، احنا كان عندنا شقه في مسكن معين، خلاص الشقه دي كانت بتاعه والدي.
ايوه
حضرتك سامعني؟
ايوه اتفضلي.
خلاص، فالوقتي والده ما توفى، كان مين اللي موجود في الشقه؟ والدتي وانا. خلاص، فوالدي ده كانت واقفه، فالشقه اصبحت ازاله. خلاص، بس الشقه دي المحافظه كانت عطيها لوالدي وبيدفع لها ايجار.
مين اللي كان عطاها لوالدك؟
المحافظه.
اه
يعني مثلا محدود الدخل بيدهم شقق مثلا وبيدفع ايجار مثلا، بس الايجار كان بيبقى حاجه بسيطه يعني مثلا حاجات رمزيه كده.
اه
خلاص
ايوه.
فالوقت لما والدي توفى كان عمامي ثلاثه موجودين، احنا مع احنا ثلاث بنات، كان اثنين متجوزين اخواتي وانا كنت موجوده، بس انا كنت يعني ايامها كنت مخطوبه.
يعني ابوكي لم ينجب ذكور؟
لا احنا ثلاث بنات بس. خلاص حضرتك سامعني؟
ايوه اتفضلي.
احنا ثلاث بنات، كان اثنين متجوزين وانا حضرتك كنت مخطوبه. لما والدي توفى كنت انا موجوده في الشقه انا ووالدتي.
ايوه
خلاص. فالشقه دي اجت ازاله. فالمحافظه حبت تدينا شقه مكانها.
ايوه
خلاص. فقالت ايه مين اللي موجود في الشقه؟ قلت لهم انا ووالدتي.
ايوه.
قالوا خلاص النص الشقه هيتكتب باسمك ونص الشقه بس انت طرف ثاني، والطرف الاول باسم والدتك.
لا الصحيح بارك الله فيكي ان والدتك ترث ثمن الشقه وانتم البنات الثلاثه يرثنا الثلثين، وما تبقى يكون لاعمامك.
الشقه دي مش ملك.
هو إذا كانت المحافظة ملكتكم إياها فيكون الثمن لزوج للأمك التي هي زوجة أبوك، والبنات الثلاثة الثلثين وما تبقى للأعمام، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا في حالة الملك.
ألو.
نعم.
حضرتك الشقة دي مش ملك، حضرتك الشقة دي المحافظة عطيها لنا على أساس إن إحنا نقعد فيها، بس حضرتك أنت ما كملتش السؤال.
طيب.
ماشي حضرتك سامعني؟
طيب اتفضلي.
بص حضرتك انا ما كملتش السؤال دلوقتي، انا مكتوب انا متجوزه ومعايا ثلاث اولاد وعايز اقدم على شقه، فالمحافظه قالت انت لو قدمتي مش هيبقى لك شقه لان انت كده يعتبر اخدتي. قلت لهم انا اخدت ازاي؟ من الشقه دي كانت ازاله وانت اديتوا لنا الشقه اللي هي دي وانا دافعه فيها 5200. قالوا لنا لا احنا ما ينفعش الحكومه او المحافظه تديكي شقه وتبقى والدتك قاعده لوحدها في الشقه وتسيبها لها لوحدها. قلت لهم طب دي شرعا تبقى بتاعتنا كلنا، اولاد عمي لهم فيها واخواتي لهم فيها البنات. قالوا لي لا شرعا الشقه دي تعتبر النص ليكي وانت ترثي في والدتك، بس هي والدتي حاليا عايشه لان الشقه دي مش تمليكي، الشقه دي الحكومه هي اللي بتتصرف فيها. فانا دلوقتي عشان اقدم على شقه قالوا لي انت مش هيطلع لك شقه.
الذي يظهر لي والله تعالى اعلى واعلم ان هذه الشقه انتم اخذتموها بعد ممات ابيكم رحمة الله عليه، ثم لما اتيت الازالة لما اتي بالازالة اخذتم شق مكانها، فيكون الامر متعلقا بالوالد. فالذي ظهر لي هو ما قلته اولا والله تعالى اعلى واعلم. اين واما ما دفعتيه فينبغي على الورثة ان يشاركوك فيه بالتساوي، كل على قدر ما له والله اعلم. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير شيخنا أبو بكر، وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك.
آمين.
أولا أسألك الدعاء. ثانيا قرأت كتيب صغير عن وصف سيدنا عبد الرحمن في الموت، وأريد أن أتحقق مما قرأته من فضيلتك.
تفضل.
فيقول أنه يجلس أمام شجرة كبيرة أورقها هي أسماء كل الكائنات الحية من البشر وأي كائن حي، فيقول أنه عندما تسقط ورقة باسم أي كائن كان يقوم بالذهاب إلى صاحبها وقبض روحه، ويقول أن هذه الورقة يعرفها مسبقا أنها تسبل قبل سقوطها.
ده مين ده؟ عبد الرحمن عوف؟
حيث نعم.
من هذا الذي تتكلمين عنه؟
سيدنا عبد الرحمن ملك الموت في كتاب بيوصفه هذا الوصف.
طيب على كل حال أنا أختصر عليك، ملك الموت.
جزاك الله عنا كل خير. فأنا أريد
أن الله يحفظك. الله يحفظك. ملك الموت لا يسمى عبد الرحمن ولا عبد الله، لأن الله جل وعلا قال في القرآن الكريم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فسمى الله ملك الموت ملك الموت، وما اشتهر على ألسنة الناس أنه يسمى عزرائيل فهذا من الإسرائيليات وليس بصحيح. أي نعم. وملك الموت يأمره الله تعالى بقبض روح فلان أو فلانة فيأتمر بأمر الله، لأنه عبد لله عز وجل، وما عليه إلا أن يأتمر بأمر مولاه والله أعلم. وأما ما تفضلت بذكره هو كلام عار عن الصحة. نسأل الله الهداية لمن كتبه وأن يوفقنا إلى ما يحب ربنا ويرضى. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا معلش يا شيخ عندي سؤال.
هات.
ما تقول في من ترفض الزواج بحجة إكمال التعليم؟
لا ينبغي لولي الأمر إذا أتى إليه مرضي الدين والخلق أن يرده لأن ابنته ما زالت لم تنتهي من الجامعة أو ما كان على شاكلة ذلك من الكلام الذي انتشر بين الناس لقلة فقههم ولعدم اتساع صدورهم وعقولهم. فإن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن الترمذي من حديث أبي حاتم المزني بإسناد صححه شيخنا الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى رجل كفء لابنتك التي في الثانوية العامة أو في ثاني ثانوي أو في الجامعة، فما دام الرجل مرضي الدين والخلق وقادر على أن ينفق على هذه البنية والظن أنه سيحسن معاملتها، فلا ينبغي أن يرد ولا أن يؤجل الزواج، بل يصارع بذلك. بارك الله فيكم. وذلك لما تقدم من حديث أبي حاتم. وهذه مناشدة أناشد بها أولياء الأمور، وليعلموا أن البنات أي بناتهن أمانة في أعناقهم، وسيسألون عنهم أو سيسألون عنهن بين يدي الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. أين والله أعلم. فضل فضل يا أستاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت مولانا كنت
ارفع صوتك يا سيدي.
بالنسبة للشهداء، شهداء غزوة أحد وباقي كان لهم نصيب من الغنائم أم ليس لهم نصيب؟
هو مات، هو مات، كيف سيكون له نصيب من الغنائم؟ الغنائم للأحياء.
الورثة ما ياخدوش؟
ها؟
الورثة ما ياخدوش نصيبهم من الغنائم؟
لا أعلم شيئا من هذا يا أخي. لا، يكفي أن الله جل وعلا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مجرد أن استشهد وإذا بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يسبح في نعيم الله ها وينعم بالحريات. ها الشهيد ده له 72 حورية، إذا واقع الحورية المرة الثانية يجدها بكرا كما أتاها في المرة الأولى، إنه يتقلب في النعيم الذي لا تتخيله ولا تتصوره. فيسأل عن فرس أو بغلة أو سيف أو سهم أو درع أو أرض أو ما شكل ذلك، أو يسأل اليوم عن طائرة أو دبابة أو صاروخ أو مدفعية أو مصفحة أو مال أو ما كان على شاكلة ذلك. يكفي أن المنان من عليه بالفردوس الأعلى من الجنة ليكون رفيقا للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بل أنه لو سئل ماذا تريد لطلب من الله أن يعود إلى الدنيا ليجاهد في سبيل الله فيقتل بدل المرة مرات وكرات، ولكن انتهى الأمر، هو ليس أمامه إلا النعيم. نسأل الله جل وعلا أن يتفضل علي وعليكم بالشهادة في سبيله، فإن من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء حتى ولو مات على فراشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم نعم
نعم. فأقول حضرتك يعني الشهداء اللي بيعوضوا حاليا في الوقت الحالي ليس من الشرع ان هم يعوضوا بأي مال؟
لا، إذا رأى ولي أمر البلاد أن يعطي لزوجة رجل قتل أو لأولاد رجل قتل مبلغا من المال يستعين به بعض الله تعالى على حاجيات الحياة فهذا شيء حسن من ولي الأمر بارك الله فيك. ونحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نحكم أبدا على أحد بالشهادة قطعية، وإنما نقول نرجو من الله أن يكون شهيدا، لأن الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيح البخاري مترجما: باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. لماذا؟ قلت لأن الشهادة تساوي الجنة، ونحن لا نقطع لأحد بجنة إلا لمن شهد له الله جل وعلا له بذلك، كالعشرة المبشرين بالجنة بارك الله فيك: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكذلك أمهات المؤمنين وبلال وعكاشة، ومن شهد لهم بالجنة من قبل الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم نشهد لهم، كما لا نقطع لأحد بالنار إلا لمن قطع له الله ورسوله كفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأبو لهب وأبو طالب وعمر بن الحي الخزاعي ومن كان على شاكلة هؤلاء. فمن قطع له بالجنة قطعنا، ومن قطع له بالنار قطعنا. أما من مات مثلا في العاشر من رمضان 6 أكتوبر حيث كان المسلمون المصريون يقاتلون اليهود إخوان القردة والخنازير، مات محمد الذي كان موحدا ومصليا بيد اليهود، هل نقول شهيد؟ الجواب كلا، وإنما نقول نرجو من الله أن يكون شهيدا، لأن المطلع على القلوب هو الله. مات في أفغانستان الحرب التي دارت بين الموحدين الأفغان والروس الحمر الشيوعيين، هل نقول شهيد؟ كلا، وإنما نقول نرجو من الله أن يكون شهيدا. المسلم البوسنوي، المسلم الهرسكي، إلى غير ذلك ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبينا ورسولا، إن كان في لبنان أو البوسنة أو الهرسك أو أفغانستان أو كشمير أو مصر أو أريتريا أو غيرها من بلدان أمة الإسلام، نقول نرجو من الله أن يكون شهيدا ولا نقطع له بالشهادة، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله مترجما: باب لا يقال فلان شهيد. إذا نحن نقول نرجو من الله أن يكون شهيد، لأن في أضحكات الآن. أضحكات يعني إيه؟ أضحكات يعني مثل واحدة لابسة بنطلون ستريتش وبلوزة باضي شعرها ألا جرسو وطلع ماسكة يافطة كده مظاهرة، ماتت البت دي، ها يقول لك شهيد. شهيد يا عم الحاج؟ واحدة لابسة ستريتش وباضي وشعرها مكشوف وطلع يعني تحتك في الرجال وتستعد تنام برا في الشارع وتقول لي شهيدة؟ شهيدة ايه؟ الله يسترني ويسترك. حتى لا، وكمان ايه، تلقى واحد مثلا اسمه حنة جرجس يقول لك الشهيد حنة جرجس. يا عم شهيد ازاي؟ ده ربنا عز وجل بيقول: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث الثلاث. يا عم ده ربنا يقول: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لا يا عم ده ربنا قال: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ده ربنا قال: انما الهكم اله واحد. ده عيسى ابن مريم ده عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وهو أحد أولي العزم الخمسة، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وهو ما زال حيا في السماء الثانية مع يحيى ابن خالته، وسينزل الأرض وسيصلي مأموما بالمهدي، والمهدي هذا ليس رسولا ولا نبيا ولا صحابيا، وإنما هو أحد مصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه أحد أولي العزم الخمسة، حينما يقول له المهدي يقدمه للإمامة يقول له عيسى: إمامكم فيكم يا أمة محمد تكرمة الله لهذه الأمة، ويصلي عيسى ابن مريم مأموما بالمهدي ويقتل الدجال عند باب لد في فلسطين ويدعو إلى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لما يموت يدفن في المدينة النبوية المنورة. نعم، ومن هنا فقد قال الإمام الذهبي رحمه الله أن عيسى بن مريم رسول ونبي، أما رسول فمعلوم، ها؟ وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقة لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ها يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. طيب فبارك الله فيك، يقول على حنة على جرجس على بطليموس على مش عارف ايه، يقول لك شهيد. يا عمي راجل كان بيقول باسم الاب والابن وروح القدس، يقول على سيدنا عيسى ونوره انه اله او ابن الله، كيف يكون شهيدا والرجل كان يتقلب في الكفر تقلبة عاش عليه ومات عليه، فهل يكون شهيدا؟ يا قوم اتقوا الله في دينكم، يا قوم اتقوا الله في عقولكم. ويخرج علينا رجل على الشاشات وعلى الشبكة العنكبوتية يقول انا اخشى ان يتسلل بين علماء الازهر بعض المتطرفين الذين يكفرون النصارى. لا اله الا الله. قال يا حبيبي يا ابني، هو احنا اللي كفرناهم ولا ربنا جل وعلا هو الذي كفرهم في كتابه؟ اما قرأت القرآن؟ اما سمعت القرآن يتلى؟ ألا يا رجل اتق الله واعلم ان الدنيا لن تنفعك وان هناك آخرة، وانا وانت ضيوف على وجه الكوكبة الارضية وسنرحل عنها شئنا ام ابينا، فان الله تعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأنت تعرف الحق ومع ذلك تحيد عنه. أما آن لك أن تتوب إلى التواب؟ أنا أنصح نفسي وأنصحك أن تسارع وتبادر بالتوبة إلى الله وتتركك من هذا الهراء الذي تردده حتى لا تضل الناس. نعم تفضلي يا حاجة سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وغفرته.
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم وجعلكم اسما على مسمى بإذن الله.
اللهم استرنا.
عايزة سؤال، ممكن سؤال؟
تفضلي.
هل العقيدة الراسخة المتينة للمسلم هي بمثابة الدرع الواقي والركيزة القوية لأعتى الفتن والشبهات؟ وهل الأولى بالمسلم البسيط السؤال عن الطاعات بدلا من البحث عن الشبهات، وإن جاءته رغما فسؤال أهل الذكر واليقين أن دينه وما جاء به الحديث صلى الله عليه وسلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ وجزاكم الله خيرا.
دايما الشيخ حسان الله يحسن إليه يدندن قائلا أن هذا الدين عقيدة انبثقت منه شريعة، فإن صلح لقوم عقيدتهم صلحت لهم شريعتهم. ولا يخفاكم ما أشرت إليه في بداية هذا اللقاء أن ربنا تبارك وتعالى الذي على العرش استوى سبحانه وبحمده قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإن الله لا يقبل منا عملا يا إخوان إذا كانت عقيدتنا عقيدة الجهمية، عقيدة المعتزلة، عقيدة الخوارج، عقيدة القدرية، عقيدة الشيعة الرافضة، عقيدة الإسماعيلية فرقة من فرق الشيعة الباطنية، عقيدة الكرامية الكلابية. هذه العقائد المنحرفة المعوجة، عقيدة الماتريدية في الأسماء والصفات، أو عقيدة الأشاعرة في الأسماء والصفات، لا بد يا إخواني من إصلاح عقيدتنا حتى تكون على منهاج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمهم الله. ودائما ولله الحمد وله المنة والفضل علي أدندن دائما في خطبي ومحاضراتي وفتاوي ودروسي ولقاءات الفضائية والعنكبوتية والمسجدية وغير ذلك بهذه الكلمات. فالله أسأل أن يطهرني وإياكم من النفاق والرياء وحب السمعة والشهرة، وأن يجعل ما نقوله نافعا لنا ولسائر الأمة، آمين يا رب العالمين. نعم طيب ثم ماذا؟ ثم عودا على بدء، فإذا قال قائل هل ربنا جل جلاله يريد المعاصي؟ فنقول الله جل جلاله يريدها كونا لا شرعا، لأن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والله لا يحب المعاصي. أي نعم، ولكن يريدها كونا أي مشيئة، فكل ما في السماوات والأرض فهو بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب، وأما بالنسبة للإلحاد في أسماء الله تعالى وأنواعه، فالإلحاد في اللغة العربية هو الميل، ومنه قول الله تبارك وتعالى من سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، الآية. ومنه اللحد في القبر، فإنه سمي لحدا لميله إلى جانب منه، ولا يعرف الإلحاد إلا بمعرفة الاستقامة، لا يعرف الإلحاد إلا بمعرفة الاستقامة، لأنه كما قيل بضدها بضدها تتبين الأشياء، يعني قل أسود عكس أبيض، طويل عكس قصير، بدين عكس نحيف، عالم عكس جاهل، فبضد الأشياء المعنى يتبين. فالاستقامة في باب الأسماء وصفات الله، باب أسماء الله وصفاته، أن تجري هذه الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، على القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب فإن خلاف الاستقامة هو الإلحاد، وقد ذكر أهل العلم للإلحاد في أسماء الله تعالى أنواعا يجمعها أن نقول هو الميل بها. إيه هو الإلحاد؟ إيه مفهوم الإلحاد عند أهل السنة والجماعة؟ مفهوم الإلحاد عند أهل السنة والجماعة الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، أي الميل بأسماء الله وصفاته عما يجب اعتقاده فيها. وهذا الإلحاد على أربعة أنواع. النوع الأول، عد معايا، هذا الإلحاد في أسماء الله وصفاته على أربعة أنواع. النوع الأول إنكار شيء من الأسماء أو ما دلت عليه من الصفات، ومثاله من ينكر اسم الرحمن من أسماء الله تعالى، كما فعل أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية عكسهم أهل الإسلام، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ها، ولا تبرجن تبرج الجاهلية، إنك امرئ فيك جاهلية، أين؟ فالجاهلية عكس الإسلام. فبارك الله فيك من ينكر أن اسم الرحمن من أسماء الله تعالى كما فعل أهل الجاهلية، أو يثبت الأسماء ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات، كما يقول بعض المبتدعة إن الله تعالى رحيم بلا رحمة، سميع بلا سمع. هذا هو النوع الأول من الإلحاد، أن ينكر اسم من أسماء الله، أو يثبت الاسم وينكر الصفة التي تتضمن هذا الاسم. أي نعم، فالسميع في صفة السمع، البصير صفة البصر، الرحيم صفة الرحمة، الرزاق الرازق صفة الرزق، الجبار يعني بارك الله فيك صفة قهر الجبابرة أو كسر السلامة أو ما كان على شاكلة ذلك. أي نعم، فإن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء أتكلم عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته في اللقاء القادم الذي يكون في الساعة الخامسة والربع، الذي يكون في الساعة الخامسة والربع أي عقيب الفتاوى إن شاء الله تبارك وتعالى. يكون عقيب الفتاوى إن شاء الله تعالى. هذا إذا قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مصرنا أمنا أمانا سلاما وإسلاما، وأن يعين ولي أمر البلاد أن يتسبب هو وحكومته والقائمين على الأمر في عودة الأمن للبلاد وبين العباد. وأنا أناشد كل المتظاهرين والمعتصمين أن يعودوا إلى خنادقهم في مصانعهم في شركاتهم في جامعاتهم في مدارسهم إلى غير ذلك، لأن هذا هو الذي يرقى بالبلاد والعباد. نعم، هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.